بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك من استوديوهاتنا في موسكو،
وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نرافقكم فيها على مدار الساعة أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري. والبداية بأبرز العناوين.
بوتين يوجه في خطابه السنوي رسائل للداخل والخارج.
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمديد حزمة العقوبات ضد روسيا حتى 24 من فبراير لعام 2024.
زلزالان جديدان في هاتاي ومئات المصابين في تركيا وسوريا، والخوف يدفع الألاف لمغادرة منازلهم.
وسائل إعلام غربية تدعي بوجود مفاوضات سرية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
الرئيس بشار الأسد يقوم بزيارة خاطفة إلى سلطنة عمان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ بالتفاصيل، حيث ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية، وتحدث فيه عن أهم مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم.
وقال بوتين في خطابه السنوي إن الدول الغربية دربت ضباطاً من الكتائب الأوكرانية وزودتهم بالأسلحة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في حين تفاوضت كييف مع الغرب بشأن توريد الأسلحة،
مضيفاً أنه في الوقت نفسه لم تحل كييف مشاكل دونباس، لكنها لعبت بالوقت ببساطة وارتكبت اغتيالات سياسية وسخرت من المؤمنين ورجال الدين.
تعلمون تماماً أننا قمنا بكل ما بوسعنا لحل هذه المسألة بالأساليب السلمية، وأجرينا المحادثات للخروج من هذه الأزمة الصعبة، وكان هناك عدة سيناريوهات ووعود ممثلي الغرب وتأكيداتهم بأن السلام سيعم في الدونباس ثبت أنها خداع، وكانوا يماطلون في الوقت ويغلقون أعينهم عن القتل للسياسيين والقمع والتنكيل حتى بالمؤمنين، وأيضا دعم الإرهابيين بالأعمال الإرهابية في الدونباس.
وأضاف بوتين، حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك، كان الغرب يقوم بما اسماه مسرحية دبلوماسية في إشارة لاتفاقيات مينسك، وكانوا يستخدمون أسلوب ازدواجية المعايير في التعامل مع بعض الدول كسوريا ويوغوسلافيا.
هذا الأسلوب للخداع كان قد استخدم في السابق، وكانوا قد استخدموا ازدواجية المعايير أيضا حين دمروا يوغوسلافيا والعراق وليبيا وسوريا، ولكنهم لن يستطيعوا أن يغسلوا هذا العار عنهم، والثقة ليست بالنسبة لهم شيئا، وهم كانوا دائما يعملون على أساليب الهيمنة ويستخدمون كل ما لديهم من إمكانيات، وحتى ينظرون بنفس الطريقة إلى شعوبهم، وهم يخدعون حتى شعوبهم في أنهم يبحثون عن السلام ومخالفة للقرارات في مجلس الأمن تجاه الدونباس، بينما كان الخداع في كل مكان.
وقال بوتين في بداية فبراير طالب الناتو بالعودة إلى معاهدة ستارت، بما في ذلك إتاحة الفرصة للإشراف على قوات الردع النووية، إنه مسرح العبث بعينه، وهذا يعني خروج روسيا من هذه المعاهدة. وفي آخر خبر، أعلن حلف الناتو عن أسفه لقرار موسكو بإيقاف المشاركة في معاهدة ستارت. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو. أهلا ومرحبا بك دكتور مسلم في حلقة اليوم من البرنامج.
أهلا وسهلا فيكم ومستمعينكم.
ونبدأ مباشرة بصلب الموضوع، يعني أبرز ما تناوله الرئيس الروسي في خطابه اليوم، وما هي الرسائل التي أرسلها للداخل والخارج برأيك؟
كان الخطاب منقسم إلى قسمين، الرسالة إلى الخارج وخاصة الناتو والولايات المتحدة وما يقومون به في أوكرانيا، وللداخل. خطاب 150 دقيقة، كانت هناك 40 دقيقة فقط أو 35 دقيقة للخارج والباقي للداخل الروسي. للخارج كان واضحا جدا وحاسما أننا نحن سنخرج من هذه الاتفاقية، اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية، لأنهم سيستعملونها ضد روسيا في ظروف يحاولون جاهدين للكذب ولتدمير، ووضع أمام أعينهم هدف واحد هو تدمير الاقتصاد الروسي والمجتمع الروسي وتدخل في شؤونه الداخلية. وقال أنهم يعرفون روسيا لا تربح، وحدد أن الصراع
روسيا لا تخسر وليس
روسيا لا تخسر، وحدد أن مسألة الصراع معهم هو صراع ليس عسكري، وصراع حضاري عن ما يقومون به من تشويه للقيم والتقاليد والعائلة. وتحدث أننا سندافع عن الأطفال في بلادنا، والعائلة هي عقد ما بين امرأة ورجل. ومن ثم فند ما قاموا به في البشرية، 900 ألف شخص، يعني ما يقارب 1 مليون شخص تم يعني إبادتهم في 30 دولة من خلال التدخلات الخارجية التي قامت بها الولايات المتحدة وحلف الناتو. وتحدث أنهم صرفوا 150 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا عسكرية، ولم يصرفوا إلا 60 مليار دولار لمساعدات الدول الفقيرة التي هم أفقروها. وأيضا تحدث عن انقلاب الدموي في أوكرانيا، وشرعوا النازية، وآخرها كانت منظمة إدلفيز المشهورة في الحرب العالمية الثانية.
عفوا دكتور، يعني هو تحدث كذلك عن الاقتصاد الروسي وكيف أنه ظهر أقوى بكثير مما اعتقد الغرب، وقال بأن الغرب حاول سحق اقتصاد روسيا. كيف برأيك ستواجه روسيا هذه الحرب التي جاءت خصيصا لضرب وسحق اقتصاد روسيا؟
يعني هو كان واضحا أن روسيا أدارت المعركة الاقتصادية والسياسية العالمية بامتياز، انعكست سلبا على أوروبا وليست على روسيا. تحدث كثيرا عن الأرباح الداخلية للمؤسسات المالية وللشركات، وتحدث عن فقد كل الأموال التي كانت في يد رجال أعمال الروس الموجودين في الغرب، ودعاهم إلى العودة إلى روسيا لأن هنا الربح وهنا الاطمئنان. وأيضا تحدث عن تشجيعات كثيرة في مسألة الفوائد للمؤسسات المنتجة وللقروض الإسكانية أيضا، وتحدث عن تطور واضح في الإعمار، حيث زادت نسب البناء في روسيا في هذه الفترة. والزراعة، وقال هناك 150 مليون طن من الحبوب، وهذا لم تشهده روسيا سابقا، 100 مليون طن من القمح صدر منها 60 مليون طن إلى الخارج. وتحدث عن انخفاض نسبة العاطلين عن العمل إلى 3.7% حاليا، عندما كانت قبل ذلك 4.7.
نعم، وأيضا أشار إلى مسألة مهمة رئيس بوتين حينما قال، يعني حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك، كان الغرب يقوم بما أسماه مسرحية دبلوماسية، كانوا يحضرون للحرب ضد روسيا، وقال كنا منفتحين ومستعدين للحوار، لكن ونسعى لضمانات أمنية للجميع بمساواة وعدل، لكن الغرب كان ينافق.
نعم، تحدث كثيرا عن ذلك، وخاصة في بداية الخطاب، وقال الأمريكي والغرب هو يكذب، دمر الدول، لا يعتمدون لا قيم عندهم ولا تقاليد ولا احترام للديانات، نحن كنا مستعدون للدخول بأي نوع من المفاوضات والحوار على أساس الأمن المتساوي، وهم رفضوا ذلك. وسع الناتو، نصب الصواريخ على الحدود القريبة من روسيا، وتحدث عن أن هناك مئات القواعد الأمريكية ولا توجد لأي دولة أخرى مثل هذه القواعد. خرجوا من اتفاق الصواريخ القصيرة والمدى، رفضوا اقتراحاتنا للتعاون، وقاموا على مدى 8 سنوات بقصف الدنباس، واتهم فيها الغرب الذي كان يكذب بالنسبة لاتفاقة مينسك، واعتمدوا ذلك سياستهم في العلاقات الدولية. نحن لم نشارك أبدا بذلك، هم شاركوا، هم الذين قاموا بكل هذه الأعمال. وتحدث أخيرا عن مؤتمر ميونخ، وأنهم يتهمون روسيا لإخفاء جرائمهم والتي تحدث عنها كثيرا، وقال أن باسم الديمقراطية يدمرون الدول ويسرقونها ويقومون بالانقلاب ويعممون الفساد، ومن ثم يدعون أنهم يحاربونه. وسياستهم كما هتلر الذي كان يسعى إلى تدمير روسيا، حاليا يدعمون أوكرانيا لرفع نفس الشعارات والوصول إلى هدفهم وهو التدمير الاستراتيجي أو الربح الاستراتيجي للغرب ضد روسيا.
دكتور مسلم، يعني هذا الخطاب الذي يترقبه وترقبه العالم أجمع، يعني حتى يجيب الرئيس فلاديمير بوتين عن مختلف التساؤلات التي هي يعني متبادرة في أذهان سواء سياسيين أو محللين أو حتى الشعب ذاته، قال أنه نحن لا نحارب الشعب الأوكراني، هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي العسكري والسياسي. برأيك هل سيفهم الشعب الأوكراني ذلك وينتفض من هذا النظام الذي أوصله إلى ما هو الحال عليه في أوكرانيا اليوم؟
يعني هذه مراهنة، ولكنها ليست مراهنة تحمل الكثير من الأمل، لأنهم يخضعون في أوكرانيا لحملة إعلامية يومية وبروباغندا قاسية جدا، استطاعت أن تغير الكثير من القناعات لدى الشعب الأوكراني، والقمع الذين يستعملونه أيضا يلعب دورا مهما. لا يمكن في حتى في أوروبا لا يسمعون الحقيقة ولا يسمعون الخطابات، أعتقد أنهم سينقلون من الخطاب نهايته أن روسيا ستتوقف عن مشاركتها باتفاقيات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، وسيبنون عليها الكثير من أكاذيبهم، وبالتالي أيضا مع أوكرانيا سيستمرون بذلك. لكن هناك أمل، الكثير من الأوكرانيين الموجودين في روسيا والذين على علاقة معينة مع روسيا عبر أهاليهم وأقربائهم وعبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤثر إيجابا، وهذا ما تراهن عليه روسيا دائما. ولذلك تحدث الرئيس بوتين عن أن الصراع ليس مع الشعب الأوكراني، الصراع مع المنظمات المتشددة والسلطة التي أتت بانقلاب دموي مدعوم من الغرب.
طيب دكتور مسلم، يعني الرئيس بوتين قال أنه مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسي بلغ أكثر من 91%، يعني ما دلالات هذه الرسالة؟ يعني
هو قال أننا سنجهز كل القوات المسلحة بتقنيات حديثة، أعطى مثل القوة النووية، وهو هذا المثل فقط مرسل إلى الغرب أنكم لا تستطيعون مواجهة روسيا لأنها وصلت إلى مستوى عالي جدا باستعدادها في الحرب الاستراتيجية. وقال أنه في الحرب التقليدية التي ستجري في أوكرانيا لن تربح وروسيا لن تخسر أبدا، روسيا دائما ستربح. لكن هذه الرسالة بالنسبة للأسلحة النووية من أجل أن يقلل حدة انفعالاتهم وحماسهم وشعاراتهم التي يستعملونها انطلاقا من المؤتمر الأخير وصولا إلى كل خطاباتهم، يعني شولتس وماكرون وبيربوك وفاندرلاين وما إلى ذلك، هيدا ستولنبرغ، كلهم يبدو أنهم شربوا حليب السباع كما يقول في الأمثلة الشرقية، وأتوا إلى مؤتمر ميونخ في حلبة الخطابية ضد روسيا. فيبدو أن هذه الإشارة إلى أن يهدأوا قليلا، لأنهم لن يستطيعوا اللحاق بروسيا لا تقنيا عسكريا وخاصة في المجال الاستراتيجي.
طيب دكتور، هو أيضا أشار إلى أنه لا يوجد بعد في العالم من لديه مثل هذا العدد من القواعد العسكرية في الخارج مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي رسالة واضحة، وحتى أنه كما أنت أشرت إلى مقارنته بين الدعم المقدم إلى أوكرانيا وما يزال تقديم من مساعدات وأيضا ما تم تقديمه للدول الفقيرة، يعني هل برأيك ليس من مصلحة الغرب تهدئة الأوضاع لا سيما في المنطقة؟
حكما الغرب واضح تماما بعدوانيته وسلوكه وهذه الخطابات وما قام به الرئيس بايدن البارحة، ودخل إلى الكنيسة التي انفصلت عن الكنيسة الأرثوذكسية. إذن هم يسعون بكل أشكال الصراع مع روسيا الحضاري والعسكري والاقتصادي والسياسي والمالي للضغط عليها.
عند هذا القدر نكتفي يعني معك الدكتور مسلم الشعيتو الخبير السياسي في الشؤون الروسية، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نواصل معكم مستمعينا الكرام ما يجري في الشأن الروسي، حيث تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، ويستمر من الجانب الآخر العداء الغربي تجاه روسيا. فقد وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية حتى 24 فبراير للعام المقبل.
وجاء في الوثيقة التي نشرت في جريدة رسمية للاتحاد الأوروبي أنه بناء على مراجعة القرار ومع مراعاة الإجراءات غير القانونية المستمرة التي تتخذها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا، تقرر تمديد الإجراءات التقييدية حتى 24 فبراير 2024.
ومنذ نهاية فبراير من العام الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية بالإضافة إلى عقوبات فردية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي منذ فبراير العام الماضي جملة من العقوبات ضد 1386 فردا و171 مؤسسة ومنظمة روسية. فماذا يعني هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا؟ وهل هو تمهيد لصراع طويل الأمد أم أنه استفزاز أوروبي للجانب الروسي في ظل تصاعد وتيرة الأوضاع؟
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي والخبير بالشؤون الروسية الدكتور عمار قناة. أهلا وسهلا بك دكتور، ونبدأ من الخطوة الأوروبية تجاه روسيا في هذا التوقيت تحديدا، يعني بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف واليوم في زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو، هل هي رسالة للرئيس بوتين بإطالة أمد الصراع؟
تحياتي لكم. فيما يتعلق يعني في الخطوات أو التحركات يعني الأوروبية أو الغربية بشكل عام، أراها يعني في المرحلة الأخيرة هي متخبطة، ودليل واضح على ارتباك يعني في أداء هذه المنظومة تجاه يعني الأزمات الدولية وخاصة فيما يتعلق يعني في روسيا. يحاولون اليوم يعني ربط أي تحرك يعني عدائي كان من عقوبات اقتصادية غير مجدية أم من حيث يعني مثلا تسليح أوكرانيا، باعتقادي في المراحل الأخيرة بدأنا يعني نلمس أنها جزء منها هو يأتي يعني فقط كمواد إعلامية ورمزية، لأنه اليوم يعني المنظومة الغربية تفتقد إلى آليات كثيرة لإدارة يعني مثل هذا الصراع. وفيما يتعلق يعني في المنظومة الأوروبية بالذات يعني نرى أنها يعني هي فاقدة للقرار السياسي، وهي تعمل اليوم يعني كأداة سياسية تنفيذية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. فهنا يعني أي تحرك يمكن ربطه أو عدم ربطه لا يمكن يعني أن يؤثر على ما نراه من عملية مستمرة، إن كانت يعني عسكرية في الداخل الجغرافية الأوكرانية أم كانت يعني سياسية في المحيط الإقليمي أو الدولي.
دكتور عمار، برأيك ألم يتعلم الغرب يعني من سياسة العقوبات التي فرضها على روسيا منذ عام 2014 بالرغم من أنهم تضرروا منها أكثر من غيرهم خلال العام الماضي، ووقعت يعني الدول الأوروبية في فخ الخطط الأمريكية من جديد؟
نعم أتوافق كثيرا يعني بهذا الطرح السيد الكريم، لكن يعني لا ننسى هذه هي تقريبا الأداء الوحيدة التي من خلالها هي محاولات ليس الضغط على أنظمة سياسية ولكنها يعني الضغط على المجتمعات في محاولة يعني لتغيير الأنظمة السياسية في أكثر من مكان. كنا في البداية يعني لقد عولنا على مسألة يعني العودة إلى العقلانية يعني الأوروبية، من حيث يعني أن فعلا المصالح القومية الأوروبية تتضرر جراء هذه العقوبات، لكن هذا يعني دليل واضح جدا يعني على مسألة عدم وجود القرار السياسي. لا أعتقد إن كان هناك يعني حرية في اتخاذ يعني أي قرار بالنسبة لأوروبا لما انتهجت يعني هذا الأسلوب في العقوبات تجاه روسيا، لكن يعني القرار هنا مصدره فقط واشنطن. فلذلك التعويل اليوم يعني على مسألة إعادة النظر باعتقادي ممكن أن تكون فقط ضمن يعني الضغط الشعبي وتغيير النخب السياسية في المنظومة الغربية وخاصة الأوروبية، وهذا ما سنراه يعني في المراحل القادمة من خلال يعني عمليات الانتخابية. لكن هنا يعني يمكن هذه المسألة أن تشكل خطرا يعني على الوضع الأوروبي، لأن الانتقال يعني سيكون من هذه يعني النخب إلى نخب ستكون أكثر راديكالية وتميل إلى اليمين السياسي الأوروبي. فلذلك يعني الأوروبيون كما هو الأمريكيون يعني لا يأبهون يعني بهذه التأثيرات لغاية اليوم. ومبدأ يعني العقوبات الاقتصادية واللي التي أدمنت ممكن القول عليها يعني الولايات المتحدة لعدم وجود يعني خيارات أخرى ليس في المعاقبة ولكن يعني في مواجهة يعني حقائق، مواجهة معادلات سياسية على أرض الواقع. رأينا أيضا يعني من خلال هذه العقوبات أنها تكسب يعني نوعا ما الولايات المتحدة ضمن يعني رفع عقوبات ومكاسب
حاجات أخرى سياسية، كما هو يعني الحال اليوم الذي نراه فيما يتعلق في العقوبات الاقتصادية على السودان، يعني ترفعها عن السودان مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني. فلذلك يعني هناك آراء يعني حتى في الداخل الأمريكي أن هذه العقوبات تعمل، وفي وبالاختلاف يعني جزئيا عن الوضع الاقتصادي الأمريكي والأوروبي، نرى أن الولايات المتحدة هي غير متضررة كثيرا كما هو التضرر الأوروبي. فمسألة التضحية بالنسبة للولايات المتحدة يعني بأوروبا هذه مسألة يعني اعتيادية، فقد يعني ضحت بالكثير من الشركاء الاستراتيجيون، ونراها يعني تأتي أو تعمل على نفس هذا المنوال.
طيب دكتور، يعني اليوم وفي خطاب الرئيس فلاديمير بوتين قال أن هدف الغرب هو إشعال حرب في أوروبا بالوكالة والقضاء على المنافسين، وأشار أيضا إلى أن الغرب كان هدفه هو سحق الاقتصاد الروسي، وكذلك الدول الغربية قدمت دعما ب 150 مليار دولار أمريكي. هل برأيك ستتلقى أوكرانيا المزيد من المساعدة نظرا للوعود الغربية والأوروبية للرئيس زيلينسكي، بالنظر إلى السخط المتزايد في المجتمعات الأمريكية والأوروبية لعدم ضخ المزيد من المساعدات؟
فيما يتعلق في الدعم يعني الدعم العسكري والمادي لأوكرانيا، أراه يعني سيكون مستمرا مع وجود يعني إدارة ديمقراطية في الولايات المتحدة، لكن يعني نرى ونسمع أن هناك الكثير من الأصوات بدأت تتعالى، أولا يعني من خلال الاستقطابات السياسية في الولايات المتحدة، وأيضا يعني من الضغط الشعبي الذي نراه يتنامى في الشوارع الأوروبية. لكن يعني أنا أستثني في المرحلة الحالية يعني وفي المنظور القريب أن تكون هناك يعني إيقاف يعني أو وقف تام لهذه المسألة، لأنهم يعني يعتبرونها أو يستخدمون أوكرانيا اليوم ليس كأداة ولكن يعني كحائط صد، وهذه يعني مفادها أنها فعلا يعني مسألة التضحية لآخر مواطن أوكراني، إن كانت يعني أولا بداية عسكري أوكراني فاليوم هي لآخر أوكراني، هم مستمرون وذلك لعدم وجود يعني خيارات أخرى. يعني فلنتصور المشهد بطريقة أخرى، إيقاف الدعم يعني عن أوكرانيا بما معناه يعني التنازل كامل غربي. فهل اليوم هذه النخب يعني على استعداد لتقديم مثل هذه التنازلات؟ لا أعتقد. فلذلك الأخطاء يعني الاستراتيجية التي قد ارتكبوها منذ البداية، وهي كانت التعويل على إنهاك وتدمير الاقتصاد الروسي في الأشهر الأولى من هذه يعني العملية ولم تنجح، هنا يعني وقعت الكارثة بالنسبة لهم. فلذلك تم التوجه إلى تفعيل الورقة العسكرية، والتي يعني نراها أيضا يعني تتهاوى، وهي تتهاوى بناء على معطيات يعني معطيات غربية من خلال نفاذ الأسلحة يعني نفاذ الأسلحة، وأيضا يعني مسألة المد الثقيل أو مثلا على سبيل المثال الصواريخ البعيدة المدى والدبابات. فهذا أيضا جزء من الخلل في هذه العملية والمعادلة الداخلية الغربية. وهنا يعني وفي عجالة يمكن أن ننوه أن اليوم يعني الجسم الغربي هو ينقسم إلى ثلاثة كتل. أولا الكتلة الأنجلوساكسونية بقيادة الولايات المتحدة، الكتلة الغربية وهي الولايات ألمانيا وفرنسا، والكتلة الثالثة هي كتلة أوروبا الشرقية. ونرى أيضا داخل هذه الكتل أن هناك التباينات والتناقضات، لأن المصالح يعني الجيوستراتيجية لا تتوافق مع هذا الأداء الذي كله يعني يصب فقط لتحقيق المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الأزمة الأوكرانية.
دكتور عمار، زيارة الرئيس جو بايدن بالأمس إلى كييف ووعده بضخ المزيد من المساعدات، ومع ذلك لم تتلقى كييف إلا نصف المساعدات، برأيك لماذا يستمر الغرب في الدعوة لإطالة أمد الأزمة؟ أيعقل أنهم يعتقدون أنهم يعني يستطيعون محو روسيا من الخريطة؟
بداية لا أتوافق أن هناك يعني قناعة لديهم، لكن يعني عدم وجود الخيارات الأخرى هو يعني أو هذا العامل الذي يعني يعرقل ما نراه يعني من ارتباك في منظومة العلاقات الدولية بالكامل. حتى يعني مفهوم هذه الزيارة يعني التي رأيناها، يعني أولا هي زيارة رمزية أتت بإخراج مسرحي باعتقادي غير موفق يعني لرئيس دولة عظمى وبهذه الطريقة. نعم يعني هناك تساؤلات كثيرة حول الدعم يعني المادي ومستوى الفساد ليس فقط في المنظومة الاقتصادية والسياسية الأوكرانية ولكن أيضا يعني في الداخل الأمريكي. فلذلك اليوم هناك توجهات يعني ولجان تحقيق يعني حول هذه المخرجات إلى أين يعني تذهب وكيف تنفق مع يعني مع سماعنا أيضا يعني وقراءاتنا للتصريحات هناك يعني وتقارير حول تسرب هذه الأسلحة الموردة لأوكرانيا إلى مناطق عدة في العالم. طبعا يعني هذه المسألة يعني على الرغم يعني من حدوث كل هذه الأمور باعتقادي الغرب مستمر والإدارة خاصة إدارة بايدن لا ترى يعني أفقا غير فقط مسألة مد أمد الأزمة لأنه يعني في طبيعة الحال أيضا يصب جزئيا أولا في المصلحة الانتخابية وثانيا يعني في المصلحة أو تفعيل يعني المجمع الصناعي العسكري الأمريكي من جهة أخرى وأيضا ممكن إضافة إلى ذلك يعني التعويل على مد يعني أوروبا بموارد الطاقة الأمريكية. لكن كل هذه الأمور يعني أراها فقط من المنظور التكتيكي وليس الاستراتيجي.
نعم طيب دكتور يعني ما تحليلك للصورة والمشهد السياسي من وجود جو بايدن اليوم لإلقاء خطاب آخر في العاصمة البولندية وارسو خاصة وأن يعني توقعات بأن يكون الخطابان للرئيس بوتين وجو بايدن متعارضان وما تعليقك أيضا على جريان هذا إجراء هذا اللقاء في نفس التوقيت في نفس اليوم؟
فيما يتعلق يعني بخطاب بايدن لا أعتقد أنه سيختلف يعني كثيرا عما ألقاه في كييف أو حتى في واشنطن أو حتى يعني في بولندا في العام الماضي. فقط نسمع إلى لهجة التصعيد السياسي الدعم العسكري الدعم المادي لأوكرانيا دون حتى أي مبادرة لا لتوصل يعني حل سياسي أو دبلوماسي أو حتى يعني خطة غربية للانتقال بهذا الصراع إلى مستوى آخر. التركيز من قبل المنظومة الغربية على عدم إعطاء روسيا النصر الاستراتيجي وهم فعلا يعني لا يفقهون باعتقادي ولا يقدرون يعني مفهوم هذه يعني التسميات. من جهة أخرى العملية العسكرية هي مستمرة. استمعنا يعني اليوم لخطاب الرئيس بوتين يعني ولم يكن موجها باعتقادي للمنظومة الغربية ولا حتى للولايات المتحدة لقد كان موجها للإنسان وللمواطن يعني والمجتمع الروسي وكان يعني تعبيرا ووضع يعني خطط وآليات إنتاجية وأيضا لتعزيز الاقتصاد الروسي. فهذه يعني هنا بالاختلاف يعني عما يطرحه بايدن. استمعنا يعني أيضا يعني خلال يعني البارحة واليوم إلى تقارير يعني كثيرة حول انتقادات يعني لبايدن من هذه يعني المعونة اليوم يعني في كييف والمجتمع الأوكراني المجتمع الأمريكي يعاني. ناهيك عن إلى يعني ماذا إلى أين تذهب هذه المعونات لكن يعني الكل بدأ يتكلم في الداخل الأمريكي أن المواطن الأمريكي هو أولى بهذه الأموال. فلذلك الطرح الأمريكي لا أعتقد أنه سيكون هناك متغيرات أو يعني شيء جديد يمكن أن يطرحه أو يقدمه لأوكرانيا فقط إلا يعني آلية الموت وهي السلاح الذي يعني نرى اليوم من يعاني من الزج يعني بهذه الأسلحة هو الشعب الأوكراني الذي يرزح تحت يعني وطأة هذه النخبة النازية والتي يعني تؤدي به إلى الموت الحتمي.
طيب سؤال أخير دكتور عمار برأيك يعني تصريح الرئيس بوتين اليوم في خطابه بخروج روسيا من معاهدة ستارت يعني وعدم العودة إليها واعتبر أنه إتاحة الفرصة للإشراف على قوات الردع النووية مسرح عبثي بعينه يعني كيف تعلق على ذلك؟
نعم فيما يتعلق يعني في هذه المعاهدة ولا ننسى أن المعاهدة الأخيرة التي يعني بقت على خيد الحياة بعدما خرج الرئيس ترامب والولايات المتحدة يعني من معاهدة السماء المفتوحة ومعاهدة الصواريخ القصيرة المتوسطة وقصيرة المدى والرئيس بايدن هو الذي أبقى يعني ممكن القول يعني وحاول الحفاظ على هذه الاتفاقية. لكن يعني رأينا خلال يعني هذا العام يعني وضمن هذه الاتفاقية هناك تقريبا يعني كل كل شهر وفود، يعني تأتي وفود للتفتيش يعني والإشراف على العمليات يعني جزئيا يعني العسكرية، لكن يعني منعت الوفود الروسية من الوصول إلى الولايات المتحدة. فمن هنا يعني أولا تأتي مسألة باعتقادي طرح يعني الرئيس بوتين أن عبثية يعني الاستمرار بهذه الاتفاقية. وأيضا يعني لا ننسى يعني مسألة مهمة أن اليوم يعني وقف مشاركة روسيا يعني بستارت 3، وهو يعني أيضا يعني وقد قالها بوتين أنه يعني لن نستطيع ولن نعطي يعني نسمح لواشنطن بمسألة يعني تقويض التكافؤ النووي، لأن هناك الكثير من البرامج والتطوير والولايات المتحدة يعني ترمي بعرض الحائط المعاهدة. فلذلك لم يعد هناك معنى للاستمرار بهذه يعني الاتفاقية. لكن يعني عودة يعني لمفهوم يعني هذه الاتفاقية، هي كانت تلعب يعني دورا مهما يعني في مفهوم الاستقرار الاستراتيجي. فلذلك يعني الولايات المتحدة هي التي بدأت بالخروج من هذا المفهوم وهذا الإطار، والذي مما لا شك فيه سيؤثر على مفهوم الأمن يعني والسلام الدوليين في المراحل القادمة. لكن
نعم
يعني
نعم دكتور عمار، الفكرة أصبحت واضحة. أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبل الدكتور عمار قناة، شكرا جزيلا لك دكتور عمار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
لم ينتهي كابوس الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ 6 فبراير الجاري، الذي تسبب في مقتل عشرات الألاف من السكان وإصابة العشرات الآخرين وتعرض ألاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
ويوم أمس الاثنين ضرب زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر محافظة هاتاي التركية، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري في حلب واللاذقية وطرطوس، كما شعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين وحتى مصر.
مراسلنا في حلب ينقل لنا الأوضاع بعد هذه الكارثة الجديدة.
يبدو أن شبح الزلزال 6 فبراير الحالي يواصل تداعياته في مدينة حلب. الهزات الارتدادية بعد أن استقرت نسبيا في الأسبوع الثالث، مع دخولنا بالأسبوع الثالث، عاد هذه الهزات إلى سابق عهدها، لكن كانت أكثر الهزات الارتدادية شدة والبالغة 6.5 على مقياس ريختر، وشعر بها مدينة حلب بشكل واضح. كان لها أثر كبير على أهالي المدينة الذين تقاطروا إلى الشارع وإلى الشوارع والساحات العامة وكل الأماكن التي يمكن الاحتماء بها بعد أن يعني استمرت هذه الأزمة يعني وكانت شديدة على أهالي المدينة، لم يعهدوها مسبقا من الهزات التي كانت تأتي ارتدادية بشكل بسيط. عموما واقع الحال أن الأمور إلى الآن مستقرة صحيا وطبيا، لا توجد هناك أي إصابات عدا عن إصابات يقدر عددها بالمئة إصابي، هي ناتجة عن الخوف والهلع من هذه الهزة شديدة القوة. وهناك كما تم إخبارنا عن طريق مسؤول بالطبابة الشرعية أنه هناك 3 وفيات ناتجة عن خوف شديد واحتشاء عضلي قلبي، منها سيدة من هذه الإصابات سيدة طاعنة بالسن. طبيا ويعني على المسار الطبي والإغاثي كانت كل المشافي في جاهزية عالية، ويعني أخذت دورها الكامل، خاصة بعد أن قضى أهالي حلب ليلتهم في كما قلنا في الساحات العامة وفي الأماكن العامة خوفا من هزات ارتدادية قد تأتي. طبعا المشافي العامة والخاصة في حالة تأهب شديدة. هناك الحديث عن زيادة الحالات الولادة لحوامل، ارتفاع هذه نسبة هذه الولادات بعد الزلزال القوي. طبعا الإصابات إصابات وجروح ناتجة كما قلنا عن التدافع أثناء النزول إلى الشارع، وأيضا بعد انهيارات من حجارة للأبنية المتصدعة. بالمقابل نشاهد هناك كان انهيار، سجل انهيار واحد لبناء متضعضع ومتصدع خلف مشفى الزاهي أزرق المسمى المتعارف عليه تسميته في مدينة حلب بالحميات، بناء قديم متهالك انهار بشكل جزئي. لم تسجل في هذه الحادثة أي إصابات، لكن عموما هناك الإصابات كانت تتراوح بجروح طفيفة وجروح يعني الحمد لله أنا لم تكن بالغة الشدة. طبعا الدفاع المدني وفرق الإنقاذ وفرق الإطفاء يعني على خلال جولة صباحية وخلال جولة مسائية كانت من الصباح من الفجر هم على هبة الاستعداد لحدوث أي طوارئ كانت، خاصة أن فرق الهلال الأحمر الطبية والإغاثية أيضا استدعيت بشكل سريع من أجل التأهب لأي حدوث طارئ لا قدر الله في الساعات أو الأيام.
كما عبر أهالي حلب عن قلقهم ووضعهم المزري من جراء هذا الزلزال الكارثي لسبوتنيك.
بس بتحكي لنا هيك لحظة الزلزال مثلا
على العالم الزلمات وعلى العالم الخرب بيوتهم، على العالم بيطلعوا ياخذوا أجارات 4 ملايين، عايش على النقلية بغاليون ونص، على السوزوكيات الغالية العالم كله ما بقى ترحم بعض.
طيب من ضمن المحيط اللي انت قاعدة فيه صار في شي ضحايا لا سمح الله؟
طبعا صار لك
بالمنزل اللي انت مقيمة فيه؟
جنبي. لا
في صار في شي ضرر انت بمنزلك؟
اكيد صار ضرر، لكن في حدا ما صار ضرر فيه.
ايوة. طيب المحيط اللي انت فيه حاليا قديش الضحايا اللي كانوا هناك؟ ممكن تحسيننا هيك تعطينا؟
اكيد بحسب لك ياهم. في طفلة عمرها 6 سنوات، وفي اختها للطفلة عمرها شي 16 سنة، وفي جيراننا بيت اللهم صل على النبي عاصي هو وزوجته، وفي بيت السمان هو وزوجته.
هلا انا عم بلاحظ انه هون في اساس منزل.
اكيد نحن عم نطلع من بيوتنا، بيانات كلها خطر، حارتنا كلها خطر.
ايوه. يعني وين حضرتك هلا حاليا بدك توجهي؟ يعني في شيء مكان معين بدك توجهي له؟
لا انا بركي عن جارتي بغرفه عائلتي. أيوة. حاليا لأنه ما في خرج، نطلع بأجارات غالية ما خرج، معنا إمكانيات ولا في معنا شيء الحمد لله، فضل الله هذا نصيبنا كله الحمد لله.
شكرا لحضرتك والحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
ومراسلتنا في اللاذقية تصف لنا الوضع هناك.
عدد كبير من أهالي محافظة اللاذقية بات ليلته أمس خارج المنازل بعد الهزة الأرضية القوية التي شعروا بها حوالي الساعة 8 مساء، حيث توجه البعض إلى الحدائق العامة والساحات، فيما ذهب البعض الآخر إلى منازل الأقارب لهم في الأرياف لاعتقادهم أنها أكثر أمانا من الأبنية الطابقية الموجودة في المدن. بالتوازي كانت مشافي اللاذقية تستقبل مساء أمس نحو 200 حالة إسعافية بين رضوض بين كسور، كان سببها التدافع الناتج عن حالات الخوف التي أصابت الأهالي أثناء خروجهم من منازلهم، أيضا حالات توتر نفسي انهيار عصبي. قامت الكوادر الطبية الموجودة بالمشافي والتي هي في حالة استنفار من تقريبا من الزلزال الذي حدث في 6 شباط، حيث تعاملت مع الحالات التي وصلت إليها، تم تخريج معظم الحالات بعد التأكد من سلامتهم. الحمد لله لم يتم تسجيل سقوط أي بناء في عموم اللاذقية جراء الهزة الأرضية مساء أمس. في الوقت الذي سارعت فيه مديرية الدفاع المدني إلى تسيير مفارس إنقاذ احترازية في مدينتي جبلة واللاذقية للتعامل مع أي طارئ. وفي الاستجابة أيضا للهزة الارتدادية التي حصلت أمس، قامت فرق الإغاثة بالتعاون مع كوادر الصحة والجهات الطبية العاملة في المحافظة صباح اليوم بجولات على المشافي للإطمئنان على المصابين من الزلزال، تلبية احتياجاتهم اليومية، معاينة الواقع، المستلزمات الطارئة بعد الهزة الارتدادية التي أدت إلى إصابات بسبب التدافع الناتج عن حالات الهلع. في الحقيقة بالرغم من عودة معظم الأهالي إلى منازلهم بعد مغادرتهم لها أمس، إلى أن الخوف لا زال يسيطر على الأهالي، خاصة في ظل الأخبار المتداولة عن وقوع هزات أرضية ارتدادية أخرى يمكن بشدة تكون أقوى خاصة خلال اليومين القادمين. هذه الأخبار تترك أثر كبير لدى الأهالي وتضاعف من حجم الخوف الذي يشعرون به. في الوقت الذي طمأن فيه مدير عام المركز الوطني للزلازل الدكتور رائد أحمد أن ما حدث مساء أمس هو ليس زلزال جديد، وأنما زلزال ارتدادي متوسط هو شيء طبيعي بعد الزلزال المدمر الذي شهدته شمال سوريا في 6 شباط، وأكد أن ما يحدث هو هزات ارتدادية طبيعية وإن شاء الله لا تكون بشدة قوية، داعيا الأهالي إلى الابتعاد عن الأبنية المهددة بالانهيار، الرجوع إلى الأبنية السليمة. نتمنى الأمن والسلام للجميع يا رب في اللاذقية وفي عموم المحافظات السورية.
كما قال لنا مراسلنا في بيروت عبد القادر الباي،
إثر الهزة التي شعر بها سكان لبنان يوم أمس، هرع المواطنون في مختلف المناطق اللبنانية إلى الشوارع والساحات خوفا من هزات ارتدادية. بعض المواطنين بات في العراء، وبعضهم الآخر استقلوا سياراتهم مع عائلاتهم وتوقفوا في الشوارع بعيدا عن المباني السكنية. وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبنانية أنه قد سجل عند 7:04 بالتوقيت المحلي هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر، حدد موقعها على الساحل التركي على بعد 200 كيلومتر من شمال لبنان، وقد شعر بها المواطنون. وأوضح المركز أنه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة، ويمكن أن يشعر المواطنون ببعض منها، ولكن ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط. وكإجراء احترازي، قرر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة اليوم الثلاثاء بعد الهزة الأرضية التي وقعت. وأيضا كلف الحلبي المسؤولين عن إدارة كل المؤسسات الرسمية والخاصة الكشف الهندسي على مباني المؤسسات التعليمية كافة للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني. ودعاهم أيضا إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة والإبلاغ عن أي إشارات تشكل خطرا على المباني التعليمية.
بعد هلا
والله هلا يعني شو بدك يعني هلا وخوف. اي والله
بس البيت راح يوقف فوق روسنا والله، اولاد كثير خافوا.
انا تشطحت يعني هيك شوي صار هيك يعني البيت يرجع بصراحه يعني
صراحه ما فينا نرجع البيت.
امنا نزلنا تحت يعني والحمد لله.
لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الفلسطيني، وسائل إعلام غربية تدعي بوجود مفاوضات سرية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ شهرين، حيث ذكر تقرير أمريكي أن هناك محادثات سرية يجريها كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ شهرين تقريبا، في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لموقع إكسيوس الأمريكي، تعد هذه المحادثات السرية أول اتصال رفيع المستوى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
وقالت مصادر إنه على الرغم من إبلاغ البيت الأبيض بالتواصل المباشر والمستجد بين الطرفين، إلا أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان جميع رؤساء أحزاب التحالف الحكومي الإسرائيلي على علم به أو حتى بمضمون المحادثات التي جرت.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا رئيس الجمعية الفلسطينية لخريجي جامعات روسيا ورابطة الدول المستقلة وأمين سر دائرة روسيا في مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح الدكتور نضال رباح. أهلا وسهلا بك دكتور نضال.
أهلا وسهلا بك دكتور نضال، وشكرا لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا بك وبكل مستمعين راديو سبوتنيك.
شكرا. نتحدث نبدأ معك من هذا التقرير الأمريكي الذي أفاد بوجود مفاوضات سرية تجري تحت الطاولة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حسبه بأنها منذ شهرين، برأيك إلى أي مدى صحة هذا الكلام؟
عزيزتي دعينا في البداية نتناول موضوع المفاوضات بشكل عام.
نعم.
فالمفاوضات بين الطرفين هي من أحد أهم المتطلبات للتوصل لحل القضية الفلسطينية منذ اتفاقية أوسلو، والمفاوضات مستمرة لحل الأمور العالقة بين الطرفين، وتعتمد المفاوضات على عدة عوامل: الوضع القائم على الأرض، أي مستجدات في الصراع بين الطرفين، التطورات الإقليمية ومتطلبات الوضع الإقليمي. وفي الوضع الراهن، الوضع الحالي، ونظرا للظروف التوتر في الأراضي الفلسطينية والتصعيد من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، فما كان من القيادة الفلسطينية إن القيام بعدة أمور لكبح جماح الإسرائيليين لوقف التصعيد ضد الفلسطينيين. ومن هذه الأمور التي تم اتباعها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية تجهيز ملف واللجوء إلى محكمة العدل الدولية لكشف وفضح التصرفات العنصرية من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. والخطوة الثانية وقف كافة قنوات الاتصال مع الجانب الإسرائيلي، وبناء عليه فموضوع المفاوضات السرية بين الطرفين هي عارية عن الصحة تماما، وما نشر في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية والإسرائيلية إنما هو للاستهلاك الإعلامي ولتحقيق مكاسب إعلامية على حساب الشعب الفلسطيني.
نعم، هل بالإمكان إجراء محادثات ومفاوضات بين الجانبين في العلن ولو في الفترة المقبلة برأيك؟
أنا قلت في البداية أنه موضوع المفاوضات هي متطلب أساسي لحل كافة الأمور العالقة بين الطرفين.
نعم.
المفاوضات هي أساس، وفي حال حل الخلاف ووقف التصعيد الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني ستعود المفاوضات إلى ما كانت عليه سابقا، وستكون بالسر وبالعلن حسب طبيعة الموضوع المطروح للتفاوض.
طيب دكتور نضال، برأيك ما الذي تغير على الفلسطينيين بعد عودة بنيامين نتنياهو للحكومة الإسرائيلية؟
يعني الوضع القائم الحالي هو قائم منذ اتفاقية أوسلو، يعني التشابك والصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم ولم يزل قائم وسيبقى قائم حتى حل القضية الفلسطينية حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه. وتعاقب الحكومات الإسرائيلية على سدة الحكم تتفاوت بين الأشخاص الموجودين في سدة الحكم. فحكومة نتنياهو معروف عنها منذ تسلسلها في الهرم الحكومي أنها حكومة متطرفة، وما زاد الطين بلة وجود أعضاء في الحكومة وأعضاء في أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
نعم.
مثل بن غفير، وبن غفير هو الذي زاد الطين بلة وصب الوقود على النار، وهو الأساس في التصعيد القائم على الأرض في بين الطرفين في فلسطين والحكومة الإسرائيلية.
طيب ماذا عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وكيف أن هذا القرار يمحي الوجود الفلسطيني، حتى أن مجلس الأمن الدولي قال إن هذه المستوطنات تقف عائقا في عملية السلام بين الدولتين؟
السياسة الإسرائيلية هي تقسيم الأراضي إلى كنتونات وفصلها بوجود مستوطنات حتى يكون الأمر الواقع على الأرض أنه هذه أراضي إسرائيلية ومشرعة وقانونية. بينما عندما نحكي في موضوع المستوطنات فهو قائم منذ الاحتلال، بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حتى يومنا هذا، وسيستمر طالما لا يوجد حل نهائي قائم على الشرعية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني سيستمر بناء المستوطنات اليوم وغدا وبعد غدا ولا 20 سنة قادمة طالما لا يوجد حل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية. في حال وجد حل للقضية الفلسطينية وتم إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لن يكون توقف للاستيطان وهي أحد أهم الذرائع التي يتذرع بها الإسرائيليين.
كيف ترى التدخل الأمريكي كوسيط بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية اليوم؟ يعني بين المحادثة بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس محمود عباس من جهة، ومن جانب آخر مع بنيامين نتنياهو.
أنا أشبه الوضع الذي تكلمت عنه حاليا في اللحظة هاي بالعملية الجراحية. أنا كطبيب أشبه الوضع الحالي بوجود إنسان في غرفة العمليات وهناك مداخلات من قبل طبيب التخدير أو الطبيب الجراح. هلا الموقف الذي تكلمت عنه موقف الحكومة الإسرائيلية أو السياسة الأمريكية عفوا هي سياسة طبيب التخدير، فكل ما يقوم به هو إعطاء مخدر للسلطة الوطنية الفلسطينية لتهدئة الوضع فقط، ولا يوجد مداخلة جراحية لاستئصال الورم أو استئصال المرض. ففي حال أنه تمت المداخلة الجراحية واستأصلنا أساس المشكلة ستحل القضية فورا.
شكرا لك رئيس الجمعية الفلسطينية لخريجي جامعات روسيا ورابطة الدول المستقلة وأمين سر دائرة روسيا في مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح الدكتور نضال رباح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، حيث أعلن التلفزيون السوري أن الرئيس بشار الأسد قام بزيارة عمل لسلطنة عمان تقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق.
وحسب بيان الرئاسة السورية تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والنهوض به في المجالات كافة. وأشار الرئيس الأسد إلى أن سوريا وعمان تربطهما علاقات ثقة متبادلة وتفاهم قديم وعميق.
إليكم ما يقوله السياسي السوري محمود مرعي في حديث لبلا قيود عن أهمية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى عمان.
طبعا زيارة الرئيس الأسد لعمان زيارة مهمة واستراتيجية وتنتج ضمن إطار المصالحات العربية وضمن إطار العمق العربي وضمن إطار الحل السياسي وضمن إطار العلاقات العربية العربية التي يجب أن تعود كما كانت. وهكذا قال سلطان عمان، لا يمكن أن نبقى سوريا دون علاقات مع الشقاء العرب. فهذه الزيارة هي خطوة مهمة واستراتيجية بالاتجاه الصحيح لتعميق العلاقات العربية العربية، خاصة وأن الخليج العربي منطقة جغرافية مهمة بالنسبة للوطن العربي وسوريا. طبعا سلطنة عمان لها سفارة بدمشق ولها علاقات دبلوماسية وسياسية مع دمشق، وبنفس الوقت لها علاقات مع دول الخليج قوية واستراتيجية، ولها علاقات مع إيران ولها علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وممكن أن تكون وسيط وممكن أن تكون عراب بين سوريا وتلك الدول. لذلك تقوم وتلعب دور مهم سلطنة عمان بتقريب وجهة النظر بين سوريا والأشقاء العرب. لذلك المكان مهم والجغرافيا مهمة وسلطنة عمان مهمة في تقريب وجهة النظر بين سوريا والأشقاء العرب.
فيما اعتبر السلطان هيثم بن طارق أن سوريا دولة عربية شقيقة ونحن نتطلع لأن تعود علاقاتها مع كل الدول العربية إلى سياقها الطبيعي، وأعقبت جلسة المحادثات الرسمية جلسة محادثات مغلقة، ثم غادر الرئيس الأسد والوفد المرافق له مسقط مختتما زيارة العمل إلى السلطنة.
وفي تعليقه على توقيت أهمية زيارة الرئيس بشار الأسد إلى سلطنة عمان، يقول الخبير في الشؤون الإقليمية خميس القطيتي لبرنامجنا:
بداية سلطنة عمان حكومة وشعبا ترحب
ضيف عمان الكبير السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. والحقيقة سعدنا بهذه الزيارة التي كنا ننتظرها منذ زمن منذ وقت سابق. سلطنة عمان كان لها دور محوري مهم في التعاطي السوري مع الأشقاء العرب منذ بداية الأزمة، وبالتالي سلطنة عمان بقيت سفارتها مفتوحة في دمشق، والسفارة السورية أيضا كانت موجودة ومفتوحة في العاصمة العمانية مسقط. من هذا المنطلق سعت سلطنة عمان عبر وزارة الخارجية وزير خارجيتها إلى إحداث إيجاد نافذة مع الأشقاء العرب لمحاولة عودة الدولة السورية والجمهورية العربية السورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وإلى محاولة فتح نوافذ مع بعض الأشقاء العرب. وبالتالي يعني استمرت الزيارات والتواصل العماني السوري عبر وزراء الخارجية، عبر بعض المسؤولين السوريين العمانيين في العاصمتين، العاصمة العمانية والعاصمة السورية. عمان في الفترة الأخيرة وجدت نوع شيء من الانفتاح، أن هذا الموضوع وصل إلى مرحلة من النضج، بحيث أن كان من المناسب أن تأتي زيارة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد في هذه الظروف المتقدمة التي يعني تؤذن بورق أمل لانفراجة عربية سورية باتجاه سوريا باتجاه الشعب السوري. وأعتقد نحن اليوم في مرحلة تكللت بالنجاح لتأتي هذه الزيارة لتتوج هذا المشوار 12 عام من التواصل العماني السوري. ونسأل الله سبحانه أن يكون هذه الزيارة بارقة الخير وبارقة أمل متقدمة لانتهاء هذه الأزمة السورية مع الأشقاء العرب وقياس هذا الخط السياسي الذي كنا نعول عليه في مساعدة الأشقاء في سوريا للوصول إلى 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 عودة سوريا إلى الأشقاء العرب وعودة العرب إلى الشقيقة سوريا.
وفيما إذا كانت زيارة الرئيس الأسد إلى عمان قد حققت النتائج المرجوة، يقول القطيطي:
بكل التأكيد الزيارة قطعت يعني شوط متقدم. زيارة نحن اليوم نتحدث عن الزيارة الثانية لعاصمة عربية من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية. كانت العام الماضي زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه زيارة دولة الإمارات أيضا فتحت أبواب للتواصل السوري العربي، مسارين العماني والإماراتي أيضا يسيران بتوازيين. صحيح عمان كانت سباقة في هذا الإطار. نعم زيارة الرئيس الدكتور بشار الأسد إلى سلطنة عمان أنا أعتقد حققت يعني جزء كبير من محاولة التنسيق العماني، إتمام تتويج التنسيق العماني العربي. بالنسبة للأشقاء العرب، نعم كان هناك العام الماضي مؤتمر حوار في العاصمة الكويتية الكويت لإعادة سوريا، لمحاولة إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية وبالتالي إلى القمة العربية السابقة في الجزائر، لكن نظرا لبعض الظروف والمعوقات لم يتم تحقيق هذا يعني هذه العودة في القمة العربية الماضية. وأعتقد أيضا أن المشاورات مستمرة مع المملكة العربية السعودية، أعتقد هناك في اتصالات سورية سعودية على الأقل على الجانب الأمني، كذلك أيضا مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، في دول المغرب العربي، في حتى مع الشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية، هناك تنسيق عربي واضح. أنا أعتقد سيتوج هذه العودة وسينتهي هذا الملف، سيتم إنهاء وإغلاق هذا الملف مع الأشقاء العرب في الزيارة القادمة المزمعة والمتوقعة من قبل وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة السورية دمشق، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا. ما تبقى من الأزمة، أنا أعتقد الدولة السورية قامت بإنهاء كل ما يتعلق بالأزمة في سوريا في يعني مسارها الداخلي في عن طريق الشعب السوري، عن طريق الجيش العربي السوري، عن طريق الجانب السياسي السوري الذي ممارسته الدولة السورية خلال السنوات الماضية. لكن يبقى الدور العربي عودة سوريا عودة يساعد الدور العربي على الأقل في محاولة تجاوز ملف العقوبات، تجاوز قانون قيصر الجائر الذي يعني عانى منه السوريون كثيرا. وجود العرب مع الشقيقة الكبرى عفوا مع الشقيقة سوريا مهم جدا في هذه المرحلة ومهم جدا للشعب السوري. أعتقد أن هذا القانون الجائر يجب أن يتجاوزه العرب أولا مع بالتواصل مع الجمهورية العربية السورية.
الخبير في الشؤون الإقليمية خميس القطيتي كان معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
وأنا فرح القادري، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.